بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدار العلمية 36 بعد 200 والخاصة بترجمة العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، وهي بعنوان مناقشة أمالي محمود الحسن حول صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى: الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإنه فقد وقعت بيدي على سبيل الإهداء نسخة من كتاب بعنوان النور الساري على صحيح الإمام البخاري، استوجب مني الملاحظة، فلذلك أحببت إيراد نقد يحتمل حوله. والكتاب هو من أمالي شيخ الهند محمود الحسن كما لقب، وقد رأيته وهو يقدم فاتح القاديان الشيخ ثناء الله الأمر تسرى للرد على آرياسماج في معركة كان فيها جمهرة العلماء من الحنفية، فآثر رجالا من أهل الحديث
رجلا
من أهل الحديث رآه يقوى على ما لا يقوى عليه غيره. وأمال الشيخ تعليقات على صحيح هذا الإمام الحجة نرى فيها ما أخذ
الرد. أمال الشيخ يا عم محمود الحسن على صحيح هذا الإمام الحجة الإمام البخاري نرى فيها
ما أخذ للرد والمناقشة كنا نلاحظها ونحن عند شيخنا محمد حسين البتلاوي في بتالة نقرأ الحديث رواية ودراية، وهي تنقل إلينا نقلا عن طريق الطلبة، ثم عرض علينا كلام الشيخ حين جلسنا للتدريس، فطالما كان العراق الأبرز جانب الحق
طالما كان العراق لإبراز جانب الحق في المناظرات بين الشيوخ والشيوخ والطلبة والشيوخ. نعم.
واليوم يظهر هذا الكتاب متضمنا بعض ما قاله هذا الأستاذ العالم الجليل. فأول ما ألاحظ على الكتاب العنوان الذي لم يستقم في تعبيره، أما الصيغة فغير مستقيمة البتة، ولا أدري كيف نقحها أخونا الشيخ العلامة خير محمد التلحمزوي، وعنوان الكتاب النور الساري على صحيح الإمام البخاري، وهل السريان يتعدى بعلى في هذا الباب؟ فإذا حفظنا هذا الاعتراض لنبرر التعدية بعلى بالنور وهو بعيد، فلا أقل من أن نقول أن الأحسن
إن الأحسن
أن يسمى الكتاب بالنور الساري إلى صحيح الإمام البخاري، أو النور الساري بين يدي صحيح البخاري،
وليس على، يعني التعدي بعلى ليس الفصيح. نعم.
وعلى كل فالتسمية الأولى لا تخلو من سقم كان من الأولى علاجه، أضف إلى ذلك سقم عبارات المقدم ومن رتبه وتزعم تصحيحه. أما أطرف شيء أذكره في هذه العجالة فهو ما حكى تلميذ الشيخ محمود الحسن مشتاق أحمد البنجابي، قال مولانا سلمه الله: لا كلام لأحد في جلالة قدر الإمام البخاري، إلا أن جلالته تظهر وقت،
يعني مولانا هذه تظهر عند الأعاجم في مخاطبة المشايخ، مولانا فلان مولانا علان، وصارت إلينا أيضا عندنا في بلادنا وفي كثير من البلدان مولانا فلان. والأولى ترك هذا أن تكون علما على الشيخ مولانا، وإنما يقال الشيخ فلان والعالم الفلاني والأستاذ الفلاني، هذا الذي يقال، وإن كانت الكلمة في أصلها على الإباحة، إنما كان معهودها أن تكون من العبد لسيده، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للعبد أن يقول ذلك مولاي، أن يقول مولاي. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وقال على وجه الأكمل: لا يقول أحدكم مولاي، فإن المولى هو الله، هذا الأكمل. وإن كانت الكلمة في حد ذاتها جائزة، إذ المولى قد يطلق على القريب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، وفلان مولى فلان يعني قريبه، لكن أن تكون علما على الشيخ وتكون نوعا من الخطاب يا مولانا يا سيدنا يا مولانا، فيترك هذا لأنه ليس من استعمال العلماء ولا من طريقة العلماء. ليس لأن ذلك حرام، لا ليس بحرام، لكن لا ينبغي أن ينتشر هذا، لأنه ليس من تعبير العلماء واستعمال العلماء أن يقال في الشيخ مولانا أو يقال في الشيخ سيدنا، إنما يقال يا شيخ فلان أو يا أستاذ فلان، هذا الذي يقال وهذا معهود العلماء. تبعتم يا إخوان؟ يعني ليس الأمر راجعا إلى حرام لأنه لا يجوز أبدا، وإنما الأمر راجع إلى التعبير الأكمل والأليق والأفضل. نعم.
قال نعم.
مولوي يعني هذا الذي نقرأها بقى، إذن هي تطورت يعني المولوي، هذا يكون خريج مثلا مثل الدكتور يعني قبل الدكتور، يعني مثلا ماجستير يسوي عندنا الماجستير مولوي، يبقى طالب ثم خريج ثم مولوي ثم مولانا، هذا الدكتور يعني مولوي هذا صغير، ماجستير يسوي ماجستير، ومولانا هذا دكتور، وصارت هذه معهودة يعني خلاص، إذا كانت معهودة صارت رتبة معينة خلاص هذا عنده ما في مشكلة. نعم.
قال لا كلام لأحد في جلالة قدر الإمام البخاري إلا أن جلالته تظهر وقت موافقته بالإمام الأعظم.
انظروا إلى كلام صاحب الأمال، يقول لا كلام لأحد في جلالة قدر الإمام البخاري، يعني أن هذا معلوم في الأمة بما لا يدع مجالا فيه للخلاف، إلا أن
جلالته تظهر وقت موافقته بالإمام الأعظم.
يقصد من؟
النبي
الإمام أبي حنيفة. طبعا هؤلاء العاجب يتعصبون لأبي حنيفة تعصبا ربما الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما إذا يكون مخالفا وتظهر مخالفته فها هنا حينئذ لا تكون لكلامه قيمته وقدره عند الناس كما رأيت، قلنا والله أعلم.
الله المستعان. يعني جلالته معروفة، وحين تظهر موافقته للإمام الأعظم فإنها تزدان وتزداد وتبرز، أما إذا خالف الإمام أبا حنيفة فحينئذ لا تكون لكلمه قيمته وقدره عند الناس، عند المتعصبة. أما عند الناس الذين هم العلماء والذين ينزلون الأمور بالأدلة فذاك شيء آخر. نعم. قال قلت
وهذا الكلام على ما فيه من ركاكة العجمة وعدم القدرة على التعبير واللحن السقيم فإنه ما أحسنه. حكاه مشتاق عن مولاه شيخ
فإنه
الهند.
فإنه ما أحسنه، هذا من باب التهكم يعني، ما أحسنه. حكاه مشتاق عن مولاه، ها،
عن مولاه شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي، فإن هذا الكلام جدير بأن يكتب بماء الذهب ويحفظ في القلب ثم يجعل نصب العين، وأنا أقول هذا متهكما. ثم أقول إنه يجب ذلك بشرط أن يضم إليه كلام آخر، وهو أنه لا كلام لأحد في جلالة قدر الإمام الأعظم، وهو عند الحنفية أبو حنيفة، إلا أن جلالته تظهر وقت موافقته بالكتاب والسنة، وأما إذا كان مخالفا وتظهر مخالفته فحينئذ لا يكون لكلامه قدر ولا قيمة عند الله ورسوله ثم صحابته. وأنا لا أعرف وجه التخصيص للبخاري، وإلا فلا كلام لأحد من أئمة الحنفية في جلالة قدر الإمام مالك وجلالة قدر الإمام الشافعي وجلالة قدر الإمام أحمد، فهل يقول قائل إن جلالتهم لا تظهر إلا وقت موافقتهم مع الإمام أبي حنيفة؟ وهل يقول أحد إنهم إذا خالفوا النعمان الكوفي لا تكون في كلامهم حجة؟
يعني ليس هذا الحكم هيختصر على البخاري، طالما البخاري والأمة متفق على جلالته أنه جلالته لا خلاف فيها، لكن تظهر هذه الجلالة أكثر حين يوافق الإمام أبي حنيفة، وإذا خالف فلم يعد لكلامه قادر. كذلك أيضا هيقال في مالك ويقال في الشافعي ويقال في أحمد ويقال في أئمة الإسلام أن هؤلاء على جلالة قدرهم، إلا أنهم إذا خالفوا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فحينئذ لا يكون لكلامهم قدر. هل يقرر هذا ويقول إلا متعصب جاهل؟ نعم.
قال أقول لعل وجه التخصيص لهذا القائل بأن البخاري لا تظهر لكلامه قيمة عند مخالفته لأبي حنيفة هو ما خالفه في بعض المسائل في صحيحه وحكاها عنه بقوله قال بعض الناس وشدد في بعض المسائل فقال فخالف الرسول وأجاز الخداع بين المسلمين. وبهذه العصبية المذهبية افترى السرخسي في مبسوطه فقال محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار يقول بثبوت حرمة الرضاع بلبن البهيمة فإنه دخل بخارى في زمن الشيخ.
انظر التعبير سرخسي يقول في مبسوطه محمد بن إسماعيل صاحب الأخبار نعم وليس صاحب الصحيح.
يقول بثبوت حرمة الرضاع بلبن البهيمة فإنه دخل بخارى في زمن الشيخ أبي حفص وجعل يفتي فقال الشيخ لا تفعل فإنك لست بهنالك فأبى أن يقبل نصيحته حتى استفتي عن هذه المسألة إذا رضع صبيان لبن شاه فأفتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه إذا رضع صبيان لبن شاه فأفتى بثبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه بسبب هذه الفتوى.
يعني أن البخاري رحمه الله أفتى بثبوت الحرمة وهما قد رضع من من لبن شاه يعني أمهما واحدة. نعم.
فاجتمعوا وأخرجوه بسبب هذه الفتوى فهذه فرية بلا مرية على البخاري الإمام
الفقيه الإمام المعروف حتى انتشر فقهه في كتابه وعلى اسم كتابه كما انتشرت صحته فقيل فقه البخاري في تبويب. هذه كلمة زاعت وشاعت فقه البخاري ولم يترجم البخاري رحمه الله تعالى بصحة الأحاديث وفقط كما يترجم لمسلم يقال صحيح مسلم لكن ما ذكر في مسلم فقه لأن مسلما رحمه الله تعالى ما اشترط ووضع التبوبات القائمة على الفقه والاستنباطات وكذا ما اشترط لكن البخاري رحمه الله تعالى قام بهذا العمل الجليل الماتع الذي حار العلماء فيه حيرة عظيمة. نعم. يخفى على البخاري رحمه الله تعالى أن صبيين رضع من شاة فما حكم ذلك هل تثبت الحرمة أم لا تثبت من بهيمة من شاة هذا أدنى 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 طالب إذا سئل في هذه سوف يكون جوابه معروفا هل الشاة تكون أما أصلا حتى يدخل في قوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم سبحان الله. نعم.
قال وهو بريء من هذا الاتهام حملهم على ذلك فرط العصبية المذهبية وقد ذكر بعض الحنفية هذه الحكاية ثم قال إنها مشهورة في كتب أصحابنا ذكرها صاحب الهداية وغيره من شراح الهداية. قال لكني أستبعد وقوعها بالنسبة إلى جلالة قدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره وغوره وفكره مما لا يخفى على من انتفع بصحيحه. قال وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ. قال قلت لقد أنصف هذا القائل فأنا أيضا أستبعد وقوع ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من جواز الزنا بنساء الكفار في دار الحرب فإن كان أبو حنيفة على تقدير صحة هذه النسبة مستحقا للأجرين أو أجر واحد فالبخاري مثله في هذا الاستحقاق على تقدير صحة نسبة حكاية الرضاع بلبن البهيمة إليه فهو أيضا مجتهد مثله على أنه ليس ما نسب إلى البخاري بأشنع مما نسب إلى أبي حنيفة وقاتل الله التعصب.
يعني يرد بنفس الإيه الحس يقول يعني يتهكم من قول يعني من إنصاف هذا يظهر إنصاف يقول يعني وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ فيقول قلت لقد أنصف هذا القائل فأنا أيضا أستبعد وقوع ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من جواز الزنا بنساء الكفار في دار الحرب الكافرات وفي دار الحرب فيجوز الزنا فإن كان أبو حنيفة على تقدير صحة هذه النسبة مستحق الأجرين أو أجر واحد فالبخاري مثله في هذا الاستحقاق. يعني من باب إيه أصلا أنت ما ينبغي أن تورد هذه ومعلوم أنها لا تثبت وأنه ما يقولها إلا متعصب يريد النيل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال وقد أبدى العيني غيظه بقوله في البخاري والظاهر أن مثل هذا من قصور اليد في علم التصريف وينشد في بعض المواضع من شرحه وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقال أنور شاه الكشيمري في فيض الباري إن الإمام البخاري
الكشميري
الكشميري في فيض الباري إن الإمام البخاري شدد الكلام في كتاب الإكراه على الإمام أبي حنيفة النعمان وكذا في كتاب الحيل، ووجه ذلك أن البخاري لم يتعلم فقه الحنفية حق التعلم، وإن نقل عنه أنه رأي الفقه الحنفية لكنما يترشح من كتاب
وإن نقل عنه أنه رأى فقه الحنفية
لكنما يترشح من كتابه هو أنه لم يحقق فقهها ولم يبلغه إلا شذرات منه، وهذا الذي دعاه إلى ما أتى عليه في كتاب الإكراه، ولو درى ما الإكراه في فقهها لما أورد علينا شيئا.
نعم، أفرأيت يعني أن البخاري في كتاب الإكراه لما رد كثيرا عن الأحناف هذا راجع إلى أنه لا يدري عن فقه الأحناف شيئا، ولو أنه ذاكر فقه الأحناف لما وقع فيما وقع فيه من مخالفة الله. نعم،
أفرأيت يا هذا حقدا أورى من هذا على أصحاب الحديث والسنة، وانظر الكشميري
الكشميري
إذ يقول إن البخاري لم يفرق بين جواز الحيلة ونفاذها، فكل ما كان يرد على القول بالجواز أورده على القول بالنفاذ مع فرق جلي بين الأمرين، فرب شيء لا يكون فعله جائزا عند الشرع، فإن تجاسر عليه أحد يعتبر لا محالة ألا ترى أن الطلاق زمن ألا ترى أن الطلاق زمن الحيض ألا ترى أن الطلاق زمن الحيض محظور، ومع ذلك لو طلقها فيه وقع ونفذ. ثم انظره يقول في كتابه هذا إن البخاري يهجو الإمام أبا حنيفة ويقول لما كان البخاري من تلامذة الحميدي اتبع شيخه في الخلاف أيضا، وهذا هو الدأب من القديم والحديث أن التلامذة يتبعون مشايخهم في أعمالهم وأخلاقهم وشمائلهم وفضائلهم ومسائلهم. ونقل البخاري عن الحميدي،
طبعا كل هذا انتقاص، وإنما يقول هذا المتعصبة، والمتعصبة لا علم ولا دراية، والمتعصب عموما والله لو كان من أعلم الناس أي مسألة يتعصب فيها الإنسان يحرم فيها الهدى، أي مسألة يتعصب فيها الإنسان يحرم الهدى. لماذا يا أخواني؟ لأنه يصبح أعمى، وحينئذ الأعمى ما يبصر. شوف أنت أنا أي أحد متى ما تعصب الواحد منا في مسألة اعلم أنه فقد اتزانه، ولهذا أولى لك ثم أولى طبعا ألا تتعصب، لكن متى ما ابتليت وأنت أدرى بذلك أسكت، أنصحك أن تسكت، لأن كل ما تتكلم به في عصبيتك سوف تفضح به وتتمنى أن لو لم تتكلم به بعد حين إحنا يذهب عنك شيطانك. فإذا وجدت نفسك على هذا أسكت، لا تتكلم. ليه يا أخواني؟ لأن الإنسان لا يبصر أسفل الوادي من أعلى، إذا تعصب لأنه لا يتحرى الأقوال بل يذهب لنصرة قوله. نعم، ونقل يعني البخاري يتبع شيخه الحميدي في هذا الخلاف، ومعلوم أن الطالب يمشي على طريقة شيخ. لو افترضنا أن طلبة يمشون، نعم وهذا موجود بلا شك، يمشون على ترجيحات شيوخهم وتعصبون لهم، قالوا حلال فهذا حلال، قالوا حرام هذا حرام، قالوا مبتدع يبقى هذا مبتدع، قالوا سني يبقى سني. نعم فيه يوجد هذا وبكثرة، لكن لا يكون في أمثال البخاري، ولا يكون في أمثال الأئمة، ولا يكون في أمثال طلبة العلم الذين وطنوا أنفسهم على قبول الحق بدليله. نعم يكون في غيرهم. نعم.
ونقل البخاري عن الحميدي قصة حلق الحجام رأس الإمام أبي حنيفة وإصلاحه، مع أن مدارك الإمام دقيقة، فإن التيامن يمكن باعتبار الحالق وباعتبار المحلوق كليهما، وكذلك استقبال القبلة، فليراعي الحميدي هذه الأمور أيضا، وليحذر عن الطعن في حق الإمام الذي معظم الأئمة على أثره. ولمثل هذه الأمور
اللي هو الإمام أبو حنيفة يعني. نعم،
ولمثل هذه الأمور لم يكتب البخاري مناقبه في أحد من تصانيفه، لأنه لما بلغه مناقبه ومثالبه وغلب على ظنه مثالبه فقط أعرض عن مناقبه.
نعم،
قال قلت أيا هذا قد رأيت التعصب
يعني والغلو. من أجل هذا الإمام البخاري أعرض عن التصنيف في مناقب أبي حنيفة. نعم،
قلت أي هذا قد رأيت التعصب والغلو كيف يعملان العجائب. وكلامه هنا يناقض ما في العرف الشذا. وأذكر لك من جملة غلوهم أن عيسى عليه السلام يحكم بمذهب الإمام أبي حنيفة عند نزول.
يعني إذا نزل في آخر الزمان حكم بمذهب أبي حنيفة. نعم.
ويكفيك هذا على ما يتجاذب نحوه الحبل.
نحوه الحبل.
وأنا أورد لك أمثلة من الغلو والتعصب، منها قولهم إن الخضر عليه السلام يأتي قبر الإمام أبي حنيفة فيستفيد منه في بعض المسائل.
نعم، الخضر حي طبعا ويأتي قبر أبي حنيفة ويستفيد منه في بعض المسائل. يعني أبو حنيفة ما زال يدرس، ويدرس من؟ يدرس من؟ يدرس الخضر. نعم.
ومنها أن أبا حنيفة رأى ربه في المنام 100 مرة. ومنها قولهم إنه دخل الكعبة ليلا فصلى فيها ركعتين، إحداهما على رجله اليمنى واضعا اليسرى على ظهرها، والثانية على رجله اليسرى واضعا اليمنى على ظهر اليسرى. ومن هذا الغلو أيضا وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه قال إن آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي.
وهل فعل النبي هذا؟ يعني أنت يا صاحب الغلو، هل في هذا فضل وأنت تنقله أن يصلي ركعتين إحداهما على رجل اليمنى واضع اليسرى على ظهره، يعني واقف على رجل واحدة اليمنى واليسرى وضعها على ظهر اليمنى، والثانية وقف على اليسرى واليمنى وضعها على ظهر اليسرى، يعني أن هذا مثلا ورد فيه فضل وفعله أبو حنيفة دون الأمة؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وردت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الصفة أو في غير الكعبة صلى على هذه الصفة. نعم.
قال ومن هذا الغلو أيضا وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه قال إن آدم افتخر بي وأنا أفتخر برجل من أمتي اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة وهو سراج أمتي.
والشافعية وضعوا للشافعي، والمالكية وضعوا لمالك، وكل من هؤلاء المتعصبة وضعوا ما وضعوا. هذا الكلام قد يبدو غريبا علينا، لكن معلوم أن الحروب بين هؤلاء المتعصبة معلومة معروفة ومقررة، وصل الأمر إلى ما تحمد عقباه. نعم. حتى إن المسألة كما قلت لكم صارت في جواز النكاح، هل الشافعي الحنفية تتزوج الشافعية ولا لا؟ نعم، لأنهم يرون الاستثناء والأحناف ما يرون. نعم.
قال ومن غلوهم قولهم
ومن استثنى فقد شك. يبقى هذه مسألة، ده مسائل عقيدة ومسائل إيمان وكفر، هذه ليست سهلة عندهم. نعم.
ومن غلوهم قولهم إن قول ابن الجوزي في وضع هذا الحديث متعقب، وكذلك غلوهم،
يعني لما تعقب ابن الجوزي فهم ردوا على ابن الجوزي في هذا، تعقبوه في أن هذا حديث موضوع. نعم.
وكذلك غلوهم أن الإمام أبا حنيفة من أعظم معجزات المصطفى بعد القرآن. ثم قولهم
الله المستعان. نعم. فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. أعوذ بالله. نعم.
وكذلك ادعاؤهم أن الإمام محمدا تزوج بأم الإمام الشافعي رحمهم الله. وغلوهم في قولهم مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفنا يريدون مالكا والشافعية وأحمد خطأ يحتمل الصواب. وقد قالوا في حق الإمام أبي حنيفة إنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، مع أن هذا له نظائر في زهاد التابعين ومن تبعهم، وليس الإمام إذا صح عنه هذا بشاذ، وإنما الغلو في قولهم الفقه زرع ابن مسعود وعلقمة، حصاده ثم إبراهيم دواس، نعمان طاحنه، يعقوب عاجنه، محمد خابز، والآكل الناس.
نعم. والذي وضع ذلك الوسواس الخناس. نعم. نعم. يقول نعم مذهبنا الصواب يحتمل خطأ، يعني نجزم أنه الصواب. نعم. افتراض، والأصل أنك تقول مذهبي خطأ يحتمل الصواب، يعني أنني ما أجزم بصواب، يحتمل مذهبي الخطأ ويحتمل الصواب، فمن التواضع أن تقدم هذا، من التواضع أن تقدم احتمال الخطأ قبل الصواب. لكن هم يقول مثلا صواب يعني نجزم ونقطع. ولا ينبغي الإنسان في قضايا الخلاف أن يجزم ويقطع، محتمل، محتمل الخطأ ومحتمل الصواب. نعم نعم. رأى رب غير رأى رب مئة مرة، منقول عن أحمد أنه رأى رب مئة مرة، لكن منقول عن أحمد أنه رأى رب كل هذا. وحتى لو ورد هذا غلو، كله غلو. ما
وتكلم صاحب العرف الشذا في مذهب البخاري وغيره من أئمة السنة فقال ما حاصله: أما الترمذي فكان شافعيا، وأما أبو داود والنسائي فالمشهور أنهما شافعيان. قال: وعندي أنهما حنبليان، وأما مسلم فلا أعرف مذهبه، وأما البخاري فقد قيل إنه شافعي لأنه تلميذ الحميدي، والحميدي تلميذ الشافعي. قال: وهذا ليس بصحيح، لأنه تلميذ إسحاق، وإسحاق تلميذ ابن المبارك، وابن المبارك من أجلة تلامذة أبي حنيف.
أي هذا تصحيح النسبة الحقيقي. نعم.
ثم قال: والصحيح
عندهم، وكل هؤلاء محدثون علماء أكابر مجتهدون بإطلاق لا مذهب لهم إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإسحاق يفتي بما يظهر له من الدليل، والبخاري كذلك، ومسلم كذلك، وأبو داود كذلك، والنسائي كذلك، ليس على هذه المذاهب التي هي المذاهب الأربعة. نعم.
ثم قال: والصحيح أنه مجتهد، لكن مذهبه يوافق مذهب الحنفية في الأكبر، إلا أنه وافق الشافعية في المسائل المشهورة كفاتحة الكتاب خلف الإمام ورفع اليدين والتأمين بالجهر وغير ذلك. قال: قلت: قد أنصف هذا القائل بعض الإنصاف، وهو قوله إن التتلمذ ليس دليلا على التمذهب، وإن البخاري مجتهد، وقد صدق في ذلك، فإن البخاري مجتهد مطلق فوق المجتهدين في عصره، وأن التتلمذ ليس دليلا على التمذهب، فلو كان ذلك كذلك لأمكن لكل أحد من مقلد الأئمة الأربعة أن يدعي أن البخاري كان على مذهبه، لأن سلسلة تتلمذه تنتهي إلى هؤلاء الأئمة بواسطة أو بلا واسطة. وكم من إمام تتلمذ وتفقه على إمام ولم يتمذهب بمذهبه، كالطحاوي أخذ عن المزني عن الشافعي ولم يتمذهب بمذهبه، بل حمل راية الحنفية في ديار مصر، وكأبي يوسف ومحمد وزفر أخذوا عن أبي حنيفة وخالفوه في ثلثي مذهبه، وكابن المبارك أخذ عن أبي حنيفة وخالفه في الأكثر. وأما قول صاحب العرف الشذا أن مذهبه يوافق مذهب الحنفية في الأكثر،
ما أدري أنها من النساخ، مقول القول تقصى في همزة إن.
إن مذهبه يوافق مذهب الحنفية في الأكثر فهذا باطل، وذلك لأن تراجم أبوابه التي يعرف بها مذهب البخاري منقسمة إلى 11 قسما. القسم الأول التراجم التي وافق الأئمة،
انظر إلى هذا التقسيم منه رحمه الله تعالى لخبرته بالبخاري، يقول مذهب البخاري يعني في مذهب إليه من ترجيح في الفقه، هذا ينقسم إلى 11 قسما. القسم الأول
التراجم التي وافق الأئمة الأربعة فيها،
يعني ذهب في اختياراته إلى ما عليه الأئمة الأربعة. نعم.
والقسم الثاني التراجم التي خالفهم البخاري فيها،
خالف الأربعة. نعم.
القسم الثالث التراجم التي عقدها على الاحتمال لا يعرف فيها ما يلانه إلى قول أحد من الأئمة الأربعة.
نعم.
والقسم الرابع التراجم التي خالف فيها
وهي
الحنفية،
وهي التي قد يصدرها قد يبوب عليها بالاستفهام. نعم.
القسم الرابع التراجم التي خالف فيها الحنفية.
نعم.
القسم الخامس التراجم التي وافقهم فيها. القسم السادس التراجم التي
وأكثر مذهب يخالف من الأئمة المحدثين هو مذهب أبي حنيفة، هو أكثر المذاهب التي يخالفها الأئمة، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان على دراية كبرى بعلم الحديث والنظر، وعنده أهل المدينة، ولهذا لا نجد عنده الشذوذات والأشياء التي تخالف ما عليه الأمة أو الغالب أو الأكثر. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإنه أيضا إمام عالم مجتهد اجتمع له الحديث مع الفقه، وكذلك الإمام أحمد. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله على تبحره في الفقه والنظر، إلا أنه كان قليل البضاعة بالنسبة لهؤلاء، بالنسبة لهؤلاء الأئمة، ولهذا المسائل التي تخالفه فيها كثيرة أكثر من غيره. نعم.
والقسم السادس التراجم التي خالف فيها المالكية،
ولهذا ذكر عبد البر رحمه الله مثل هذا، ولما رد على من انتقد الإمام حنيفة في تقديم الرأي قال هو ما يقدم رأيا، ولكن نعم هو هذه المسائل التي خولف فيها نعم هي أكثر بالنسبة إلى غير. نعم.
القسم السادس التراجم التي خالف فيها المالكية، والقسم السابع التراجم التي وافقهم فيها، والقسم الثامن التراجم التي خالف فيها الشافعية، والقسم التاسع التراجم التي وافقهم فيها، والقسم العاشر التراجم التي خالف فيها الحنابلة، والقسم الحادي عشر التراجم التي وافقهم فيها.
يعني التقسيم هذا باعتبار المذاهب الأربعة. إذن واحد ما وافق الأربعة، اثنان ما خالف الأربعة، ثلاثة ما احتمل لم يظهر كذا مع الأربعة، ثم يبدأ بعد ذلك الأحناف مذاهب الأربعة مضروبة في اثنين، وافق خالف وافق خالف وافق خالف مع الثلاثة يصبح المجموع 11. نعم.
قال فادعاء صاحب العرف الشذي كثرة موافقته الحنفية نظرا إلى التراجم الموافقة والمحتملة بعيد من الإنصاف لأنها مشتركة بين الكل، فيكون ادعاؤه قولا بلا دليل وترجيحا بلا مرجح، بل الإنصاف أنه لو ادعى الذين وافقهم البخاري في المسائل المشهورة صريحا على زعم هذا المدعي لأنه منهم لم تكن دعواهم بعيدة من القبول، لأن موافقته إياهم في المسائل المشهورة قرينة مرجحة عندهم. فاللازم إذن أن نتأمل في التراجم الباقية، فإن كثرت موافقته الحنفية فيها فعلى الرأس والعين نقبل قول هذا القائل، والحق أحق بالاتباع والصواب أولى بالقبول، ثم نجعل تلك الكثرة قرينة قوية ودليلا مرجحا لضم التراجم المتفقة والمحتملة إليها، ونهنئ الحنفية بأن البخاري موافق له، وأن جامعه في الحقيقة كتاب في مذهب الحنفية كما زعم بعضهم.
هذا الذي يريدونه. نعم.
أما إن كثرت مخالفته فيها فلا بد حينئذ في قضية
هذا يذكرنا بهؤلاء لما هؤلاء اليهود لما ادعوا أنهم أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا. قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكذلك أئمة الهدى لا أحد منهم كان حنفيا ولا أحد منهم كان حنبليا ولا مالكيا ولا، بل أقول لك خذ هذه المعلومة، لم يكن مالك مالكيا ولا الشافعي شافعيا ولا أبو حنيفة حنفيا ولا أحمد حنبلي، ألا فلينظروا أئمة له، ولا علي شيعيا رافضي، أليس كذلك؟ توفقون أو تخلفون يا أخوان. لم يكن أحمد حنبلي ولا مالك مالكيا ولا الشافعي شافعيا ولا أبو حنيفة حنفيا ولا علي رافضيا شيعيا، إنما كان مالك مالك بن أنس منظر الهجرة العالم المجتهد، وكان أحمد أحمد بن حنبل الشيباني العالم المجتهد الإمام، وكان الشافعي الشافعي الإمام المجتهد، وهكذا وهكذا. فلم يكن أحد منهم له مذهب في فقه صنف فيه وجعل له أمورا لا يخرج عنها، إنما فقه الأئمة مسائلهم التي سئلوا عنها، هذه مذاهبهم بمعنى ترجيحاتهم، فجاء من أخذ منهم وجمع هذا، فجاء من بعدهم فجعل على هذا فرع على هذا المجموع عن الأئمة تفريعات، وهكذا لا زال المذهب يلد كل يوم شيئا جديدا بعد شيء هكذا. ولهذا الدعوة اليوم إلى أن ندرس المذهب الشافعي، إلى أن ندرس المذهب المالكي، إلى أن ندرس كذا، إلى أن ندرس كذا إلى آخر ذلك، ونلزم الأمة بهذا. أصلا لو أن مالكا رأى مثل هذا لتبرأ بهذا الوضع الذي نجده من التعصب وغير ذلك. مالك إمام أفتى في مسائل وقد يرجع عن المسألة هذه بعد ذلك، خذ ما قاله مالك وانشره في الأمة وعرضه على الكتاب والسنة، كما قال مالك إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكما قال أحمد إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكما 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 إلى آخر ذلك. هذه المذاهب ما في إمام وضع كتابا قال مذهبي، ما في إمام مذهبهم جميعا السنة، مذهبهم جميعا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النووي يقول أحيانا وحري فيما خالف فيه الشافعي الدليل، وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي له مسائل هو نفسه رجع عنها لما بان له صواب، وكل إمام هؤلاء الأئمة أربعة. فمن أين أتتنا مسألة هذه المذاهب؟ الحقيقة حصل فيها التوسع، وقد يعني قبل في الجملة من باب حفظ كلام العلماء، فقيل هذا مذهب مالكي، هذا مذهب شافعي، هذا مذهب حنبلي. ووالله يا أخواني لو أن هذا واقع في التصنيف وهذا لرددناه، لكن نأتي إلى عمل وفتوى نلزم بهذا، هذا لا ينبغي أبدا. ولهذا أنا أقول لك لا تكن حنفيا ولا تكن حنبليا ولا تكن كذا، والذي يقول لك هذا هم الأئمة. إذن أبو حنيفة لم يكن حنفيا ولا مالك كان مالكيا، ولا الشافعي كان شافعيا. ولهذا تجد المسائل الذي أكثرها عند المالكية، وهم العلماء الذين في المذهب بنوا وفرعوا، والشافعية. فهناك فرق بين مذهب الشافعي ومذهب الشافعية، ومذهب مالك ومذهب المالكية. مذهب مالك قول مالك، ومذهبه من جهة لغوية، يعني مذهب مالك يعني ما ذهب إليه مالك في هذه المسألة، خلي بالك. وليس مذهب مالك ما صنفه مالك كمذهب يلزم به وضع أصوله وصار له أتباع يدرسه مذهبه. مالك مشهور عنه، معلوم معروف غير مدفوع، أن الخليفة العباسي لما أراد أن يجمع الناس على موطئه الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما وضع فيه فقهه أبى أن يجمع الناس على موطئه، أبى لأن فيه أقوانا له، فأبى رضي الله رحمه الله تعالى. نعم.
قال: أما إن كثرت مخالفته فيها فلا بد حينئذ في قضية الإنصاف لأعوان العرف الشذي المتخذين نسخه تحت الآباط المفتخرين به في مجالس الدرس من تسليم أن تحت هذا القول، وهو أن البخاري يوافق الحنفية في أكثر المسائل، شبكة مدفونة لاصطياد قلوب الطلبة البله المبتدئين الغفلاء حتى لا يتخلصوا عند
قراءة الطلاب. يا أخوان، كم من طالب قتل شيخا، وكم من طلاب ذبحوا شيوخهم. إي والله يا أخوان، بغلوهم فيه وتعصبهم له وتمريرهم الخطأ المجانب للصواب وتعصبهم. نعم، آفة كثير من المشايخ الطلاب، وهم على استعداد، وإلا الشيخ يربي والشيخ يعلم، والشيخ إذا وجد التجاوز نبه، لكن ذبحوه وأعانوا الشيطان عليه، وهو لذلك أهل. نعم.
شبكة مدفونة للصياد قلوب الطلبة البله المبتدئين الغفلاء حتى لا يتخلصوا عند قراءة الصحيح من قفز التقليد، ولا ينجو عند وضع شفرة الرأي على الجيد. هذا والذي أعتقده وأظنه حقا وصوابا، أن البخاري لم يخالف أحدا من الأئمة الأربعة ما خالف أبا حنيف.
صحيح، بل أنا أعمم، ليس البخاري فقط، أنت يا طالب العلم إن نظرت إلى موافقاتك في الأئمة الأربعة لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعية أو أحمد أو كذا، فإنه يكثر أن تخالف أبا حنيفة عن غيره. نعم.
حتى أشار إليه عند الرد عليه بقوله: قال بعض الناس، وقد وصمه في كتاب الحيل بعيب مخالفة الرسول وإجازة الخداع بين المسلمين، وهذا ظاهر كالشمس في رائعة النهار لمن طالع كتابه وتأمل تراجم أبوابه حق التأمل. نعم، أراد ببعض الناس في بعض المواضع غيره من الأئمة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
طبعا قول البخاري وإجازة الخداع بين المسلمين ليس معناه الإجازة الشرعية، يعني أن لازم قولي هذا، أن لازم ما ذهب إليه، لازم ما ذهب إليه. نعم. وإلا فأبو حنيفة رحمه الله تعالى ما يجيز شيئا على التشريع، أجاز الخداع أبو حنيفة ما يجيز الخداع رحمه الله، لكن يجتهد في المسائل، لكن المعنى يعني أن قوله هذا يجيز الخداع بين المسلمين، وأن لازمه هو هذا. نعم
نعم،
أراد البخاري هذا التغليظ التغليظ والتحذير من اتباع القول في هذه المسائل. نعم
نعم. أراد ببعض الناس في بعض المواضع غيره من الأئمة كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والشافعي، ولهذا الشهر أن البخاري نازع الأئمة الأربعة كلهم، لكن منازعته مع أبي حنيفة أشد ومخالفته إياه أكثر، فقد خالفه في كثير من المسائل كمخالفته في مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان وفي مسألة دخول الأعمال فيه، وخالفه في قوله إيماني كإيمان جبريل، وخالفه في الفاتحة خلف الإمام ورفع اليدين عند الركوع والجهر بالتأمين وغير ذلك مما يطول به الكلام ويكثر البيان، ومع ذلك وفقه في مسائل معدودة، لكن لم تكن مخالفته إياه مبنية على التعصب كما زعم صاحب فيض الباري، كما لم تكن موافقته له مبنية على التقليد كما زعمه بعض الناس، بل كان كل ذلك على سبيل توافق الاجتهاد. وكيف يقلده
على سبيل توافق الاجتهاد؟ هذا كلام طيب. فيوم أن وافق أبا حنيفة لم يكن مقلدا له، ويوم أن خالف أبا حنيفة لم يكن متعصبا لكلامه منتقصا إياه، إنما أبو حنيفة كغير من أهل العلم يوافقه البخاري طارة ويخالفه طارة، لأن البخاري يسير حيثما صار الدليل، فطارة يكون الدليل مع أبو حنيفة ولا تقع موافقته له، وطارة يكون على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة فتقع مخالفته له. نعم.
وكيف يقلده وقد حكى في تاريخه الصغير عن شيخه الحميدي أنه قال: قال أبو حنيفة: قدمت مكة فأخذت من الحجام 3 سنن، لما قعدت بين يديه قال لي: استقبل الكعبة، فبدأ بشق رأس الأيمن وبلغ إلى العظمين. قال الحميدي: فرجل ليس عنده سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في المناسك وغيرها، كيف يقلد في أحكام الله في المواريث والفرائض والزكاة والصلاة وأمور الإسلام؟ وكيف يقلده وقد حكي فيه عن سفيان الثوري وفي التاريخ الكبير عن محمد بن مسلمة عبارة خشنة، وذكر في الكبير أيضا أنهم سكتوا عن رأيه وحديثه. ثم نقول لأعوان العرف الشذي: من أخبر صاحبكم أن الترمذي والنسائي وأبا داود كانوا مقلدين؟ هل أفصح هؤلاء المحدثون بأن نحن مقلدون، أم يفهم ذلك من مؤلفاتهم؟ حاشا وكلا، ما هذا كله إلا فرية بلا مرية، فإنهم ما كانوا مقلدين لأحد من الأئمة الأربعة، بل كانوا مجتهدين، كيف لا وهم حمال آثار المصطفى وأخباره ونقلة أحوال الصحابة وأنصاره؟ فطالله إنهم لأبعد الناس عن آراء الرجال وأبرأهم من القياسات الفاسدة والاستحسانات الكاسدة. كان الكتاب شعارهم والسنة دثارهم، وما كان أثاث بيوتهم إلا كتاب رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر. وما كان متاع مساكنهم إلا حديث رحمة العالمين، أو رحمة العالمين، وحديث النبي يعني. صرفوا أعمارهم في طلبهما وتركوا أوطانهم في استحصالهما، فكيف يظن بهم أنهم كانوا مقلدين؟ هذا كلمات رائعة تطابق واقعا عمليا وليس تعصبا، فليس محدث يتعصب لمحدثين، إنما هذا هو الإنصاف وقول القسط. هؤلاء الأئمة الكبار العظام الذين جابوا الأرض وأخذوا العلم من أفواه الرجال ونقلوا الحديث، فحفظ الله عز وجل بهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم، فتالله إنهم لأبعد الناس عن آراء الرجال وأبرأهم من القياسات الفاسدة والاستحسانات الكاسدة. كان الكتاب شعارهم والسنة دثارهم، وما كان أثاث بيوتهم إلا كتاب رب العالمين، وما كان متاع مساكنهم إلا حديث من هو رحمة للعالمين. اكتبوها كده: من هو رحمة للعالمين. أظن صرفوا أعمارهم في طلبهم، الكتاب والسنة صرفوا أعمارهم في طلبهم، في طلبهما لفظا وفي طلبهما معنى تفقها دراية ودراية ورواية، وتركوا أوطانهم، حتى إن الواحد كان يبيع أثاث بيته، حتى إن الواحد يرحل 20 سنة، حتى إن الواحد يشرب بوله أحيانا ويجرف على الهلاك فيشرب بوله ما يجد إلا أن يشرب بوله أحيانا، حتى إن الواحد لتطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة 30 سنة، حتى إن الواحد قل وحدث ولا حرج، كل هذا في سبيل تحصيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال البخاري رحمه الله عليه؟ كتب صحيحا أكثر من 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. 1000 شيخ في مكان واحد، في مدرسة، في جامعة، 1000 شيخ في كم مصر من أمصار المسلمين. دخل البخاري رحمة الله عليه أمصار المسلمين من بصرة، من كوفة، من خراسان، من مصر، من إلى آخره، الشام، جاب الأرض حتى جمع حديثها. الإمام أحمد جاب الأرض. فما كان هؤلاء ينظرون إلى دنيا، وإنما كانوا ينظرون إلى هذا الحديث يجمعونه ويفرحون، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر بن عبد الله يرحل في حديث واحد شهرا، والحديث عنده، لكن إنما أراد أن يطلب بالإسناد العالي. أمثال هؤلاء في النهاية نجعلهم شافعية أو حنابلة أو كذا؟ أنا قلت لك وقررت، وناقشني إن كنت من طلبة العلم أو من العلماء، لم يكن مالك مالكيا، فضلا أن تنظر في غيره من الأئمة أكانوا متعصبين أم لا. نعم، وجد علماء نسب إلى هذه المذاهب أو كذا، والمراد بذلك الدراسة وليس علم وعمل، وليس عمل وفتوى. ما أحد من الأئمة المعروفين بالعلم لا يخرجون يفتون بالمذهب ويخرجون عنه ولو بدا لهم الدليل. نعم، ابن تيمية الحنبلي الذي يخالف الأربعة فضلا عن أحمد، نعم ابن كثير الشافعي، الذهبي الشافعي، ابن العربي المالكي، الطحاوي الحنفي، وغير ذلك. هؤلاء العلماء الذين تأخروا عن هؤلاء الأئمة إنما كانت نسبة دراسة، ليست نسبة فتية ونسبة عمل، فلا يعمل إلا بما في مذهبه، ولو خالف ذلك النص هذا لا يكون أبدا. ولو كان يرد على الإنسان مهما كان، إن الله ما تعبدنا بقول فلان أو علان، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بقول قال الرسول، ولكن بفهم هؤلاء الأئمة، فإن اتفقوا فلا يسعنا الخروج عنها، وإن اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، ولا يسعنا أن نوسع دائرة الخلاف عنهم. إن اختلفوا على قولين فهما إلى الممات، على 3 فالثلاثة إلى الممات، لكن نتخير من هذين القولين أو نتخير من هذه الأقوال 3 أو 4، فهم بهم نفهم كتاب الله ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ولا نقول هم 4، هم كل الأئمة، هم 4، وهم 7 فقهاء المدينة، وهم 4 الخلفاء وأصحاب رسول الله، وهم الليث والأوزاعي والأئمة 4 الذين انتشر مذهبهم فكتب ودون. الأئمة ليسوا 4 يا أخوان، الأمة فيها أئمة 4، الأمة ليس فيها أئمة 4 فقط، الأمة فيها أئمة 4 وقبلهم وأجل من 4 الأئمة 7، وهكذا والحمد لله. افهم الشريعة فهما صحيحا، وافهم طريقة العلماء فهما صحيحا، وسير على ذلك، ولا تترك المحيطات والبحار الواسعات وتحصر نفسك في قناة، أو ربما تحصر نفسك في إناء لا تخرج منه أبدا، لا، ما ينبغي هذا. وفي نفس الوقت لا تتطاول على الأئمة. نعم، هذا حاصل ما استدركه على أمال هذا الرجل حول صحيح البخاري، الذين حاولوا أن يجعلوا البخاري إما متعصبا لأبي حنيفة، وإما طاعنا في أبي حنيفة سالبا إياه مع ما له من الفضل، وحينئذ يسقط البخاري لو خالف أبا حنيفة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.